طبق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مساء أمس عن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة رسمية وإنهاء عدوان استمر لأكثر من 466 يوما. وفي مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أشار وزير الخارجية القطري ورئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل في 19 من شهر الحالي، مؤكدا استمرار العمل مع حركة حماس والاحتلال بشأن خطوات تنفيذ الاتفاق. كما أوضح أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة إعمار القطاع. أكدت مصادر فلسطينية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقت على اتفاق وقف النار مع كيان الاحتلال وصفقة تبادل الأسرى. وقالت مصادر فلسطينية قريبة من مفاوضات الدوحة أن بنود الصفقة تنص في المرحلة الأولى على إطلاق كيان الاحتلال سراح نحو 1000 أسير فلسطيني وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يومية، فيما سينسحب جيش الاحتلال من محور نتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيتمكن سكان غزة في 22 من بدء تنفيذ الاتفاق من العودة إلى شمال القطاع. حول موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على اتفاق وقف إطلاق النار مع كيان الاحتلال وصفقة تبادل الأسرى، نستمع إلى التقرير التالي.
تمت الصفقة، انتهى كابوس الرعب الذي كان يعيشه سكان قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي المستمر عليهم منذ أكثر من 466 يوما بصفقة تبادل بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة. فقد صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى بعد عرض المسودة النهائية عليهما. وأضاف أن حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق. الإعلام العبري كشف عن بنود الصفقة والتي تنص في المرحلة الأولى على إطلاق كيان الاحتلال سراح نحو 1000 أسير فلسطيني، على أن لا يطلق سراح أسرى النخبة من حركة حماس في المرحلة الأولى من الصفقة. وأضاف الإعلام العبري أن هذه المرحلة ستتضمن أيضا زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، فيما سينسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق. واعتبارا من اليوم 22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع. الإعلام العبري أعلن أن جيش الاحتلال سيسحب معظم قواته من محور فيلادلفيا مع إبقاء قوة صغيرة، فيما تتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة. الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيكون وفق جدول زمني، ففي اليوم الأول سيتم إطلاق سراح 3 أسرى، واليوم 7 4 أسرى، والرابع 10 3، والواحد 21 3 أسرى أيضا. أما المرحلة الثانية من الصفقة فتبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما.
قالت حركة حماس إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة. وأكدت حماس أن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا للشعب ومقاومته وأمته وأحرار العالم، وهو بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع العدو. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الشعب الفلسطيني ومقاومته فرض اليوم اتفاقا مشرفا لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، وذلك بفعل صموده الأسطوري ومقاتليه الشجعان البواسل. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية أن ما حدث في 7 أكتوبر من إعجاز وإنجاز عسكري وأمني قامت به نخبة القسام سيبقى مفخرة للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأضاف الحي في كلمة في عقب إعلان التوصل لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة أن طوفان الأقصى أصاب كيان العدو في مقتل، وسيستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وسيندحر هذا الاحتلال عن أرضه ومقدساته. وأوضح أن الحرب التي شنها كيان الاحتلال ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية والعالم الصامت والمخاذل والمتخاذل، وعبر عن شكري لكل من وقف مع الشعب الفلسطيني في جبهات الإسناد. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وقطعا بحرية تابعة لها بعملية عسكرية مشتركة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السري أكد استهداف حاملة الطائرات شمال البحر الأحمر بصواريخ مجنحة والطائرات المسيرة، مشيرا إلى تنفيذ الهجوم خلال محاولة الأمريكيين القيام بعدوان جديد على المدن اليمنية. وأضاف السري أن هذا الاستهداف هو السادس من نوعه لنفس الحاملة منذ مجيئها إلى البحر الأحمر، مشددا على جهوزية الوحدات اليمنية لأي تصعيد واستمرارها في عملياتها حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. إلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في عدة قرى جنوب لبنان ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت سماع دوي انفجارات في عيت الشعب، لافتة إلى قيام وحدات الكيان بعمليات تجريف في حرش يارون لليوم الرابع على التوالي. إلى ذلك، رصدت تحركات عسكرية لجنود الاحتلال بين منطقتي يارون ومارون الرأس وأخرى في بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة كفركلة الجنوبية. هذا ويستمر تحليق طيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق مناطق الجنوب اللبناني على ارتفاعات متعددة في خرق سافر لسيادة اللبنانية. استشهد 5 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال مجددا مخيم جنين بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة شهداء مخيم المدينة خلال 2 إلى 11. يأتي هذا العدوان بعد ساعات من تشييع أهالي جنين جثامين الشهداء 6 الذين ارتقوا مؤخرا بعدوان إسرائيلي على المدينة، بينهم 4 من مقاتلي القسام. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الاتفاق يبدأ الأحد المقبل. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة 6. والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية. وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والحضور في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. نستكمل في حلقة اليوم بحثنا للأسبوع المنصرم، حيث تناولنا بدايات هذا التدخل منذ عهد الرئيس الأسبق أوباما. عنوان الحلقة: أهداف ونوايا أمريكا من وجودها في سوريا. أهلا بكم من جديد. على الرغم من الاعتراضات التركية على تسليح القوى الكردية، إلا أن الولايات المتحدة واصلت تقديم ذخيرة وأسلحة خفيفة ورشاشات ثقيلة وبنادق آلية وجرافات وآليات عسكرية للقوات الكردية بشكل عام، على أن تعمل الولايات المتحدة على استعادة هذه الأسلحة في وقت لاحق بعد هزيمة التنظيم المتشدد. هذا عن الاتجاه الأول للسياسة الأمريكية في سوريا، والذي تناولناه في حلقتنا السابقة. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في حث تركيا على زيادة عدد قواتها العاملة في سوريا بعد نجاحها في استعادة مناطق حدودية بالتنسيق مع فصائل المعارضة المسلحة المتمثلة في تحالف درع الفرات الذي سيطر على بلدات جرابلس والراعي وأعزاز على الحدود التركية السورية، ثم سيطرته على مدينة الباب 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة حلب، حيث طلبت من تركيا إرسال 80,000 جندي تركي لخوض معركة السيطرة على الرقة من تنظيم داعش. لكن تركيا رفضت الطلب لاعتبارات تتعلق بحجم هذه القوات وإصرار الولايات المتحدة على أن تكون قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في معركة استعادة الرقة، وهو ما ترفضه تركيا التي تتحفظ عادة على كل ما من شأنه زيادة النفوذ الكردي على حدودها الجنوبية أو زيادة قوة الأكراد جراء الدعم الأمريكي لهم.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الأفاضل، أما بخصوص الانتشار الأمريكي وقواعد الوجود، فيمكن القول تركز الانتشار الأمريكي والقوات المتحالفة معه الدولية أو قوات المعارضة المسلحة وبينها المسلحون الإرهابيون في الأشهر الأخيرة على منطقة المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي في منفذ التنف الحدودي، على مقربة من انتشار قوات داعش والقوات الحليفة، وهو معبر ذو أهمية كبيرة لجميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالصراع السوري. ووسعت القوات الأمريكية انتشارها في منطقة معبر التنف لبناء قاعدة عسكرية جديدة لقوات المعارضة المسلحة في منطقة الزاكف على بعد حوالي 120 كيلومترا إلى الشمال الشرقي باتجاه مدينة البوكمال في محافظة دير الزور. بدأت الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات الكردية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2014 بعد تشكيل التحالف الدولي في أغسطس آب من نفس العام من نحو 68 دولة بحجة قتال تنظيم داعش الذي استولى على مدينة الموصل في 10 يونيو/حزيران لعام 2014. وكانت أولى محطات الدعم الأمريكي للأكراد في سوريا معركة التصدي لهجوم داعش على مدينة عين العرب أو كوباني التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، التي انتهت بصد الهجوم بعد معارك جاوزت 3 أشهر خسر فيها التنظيم المئات من مقاتليه، لتستمر وحدات حماية الشعب بالتقدم والسيطرة على مدن أخرى انطلاقا من عين العرب أو كوباني، من بينها تل أبيض على الحدود مع تركيا في يونيو حزيران 2015 وغيرها. ارتفع الوجود الأمريكي من 50 جنديا نهاية العام 2015 إلى 904 في مارس آذار عام 2017، وينتشر أغلبهم في المنطقة الممتدة من المبروكة شمال غربي الحسكة إلى التايهة جنوب شرقي منبج، التي يقدر عدد القوات التي تم نشرها بالقرب منها بنحو 400 جندي أمريكي لأغراض منع تقدم قوات درع الفرات الحليفة لتركيا أو القوات الحليفة لقوات النظام إلى المدينة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. أجل أيها الأفاضل، تتخذ القوات الأمريكية مراكز لوجودها بشكل دائم أو مؤقت في مناطق مختلفة من سوريا، غالبيتها ضمن مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية بمحاذاة الشريط الحدودي مع تركيا، ولم تصرح الولايات المتحدة بمواقع وجودها وانتشار جنودها إلا في حالات نادرة دون الإفصاح عن طبيعة مثل هذا الوجود، لكن مواقع مقربة من المعارضة المسلحة تشير إلى وجود دائم في مناطق يمكن تحديدها، هي مطار رميلان وقاعدة عين العرب أو كوباني وقاعدة المبروكة ومطار باريا وتل بيدر وتل أبيض. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان عنوان الحلقة أهداف ونوايا أمريكا من وجودها في سوريا. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، قال قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخلاق زينبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا. هذا البرنامج الخاص عن العقيلة زينب بنت علي وبنت فاطمة وحفيدة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وهي سليلة الشجرة النبوية وفرع الدوحة الهاشمية وربيبة بيت الوحي الزكي سلام ربنا عليها. هي الحوراء زينب في علاها، لتقصر كل ذات يد طويلة، سليلة أحمد مولى الموالي، ألا نعمت لأحمد من سليلة، بنفسي من حوت أسمى المزايا، ومن للمكرمات غدت خليلة، ومن يسم التناء بها ويحلو، وأجدر بالنعوت المستطيلة، فإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة، فمهما تبلغ الألباب علما فلن تحصي مواهبها الجليلة، فكانت في البرية كنز طهر ومصدر كل منقبة جزيلة، إليها قد تناهى كل فخر وفضل بعد فاطمة البتولة، ولا عجب إذا الباري حباها صفات في العقائل مستحيلة، بها من أمها الزهرى سجايا وشيمة حيدر رمز البطولة. أيها الإخوة والأخوات، عاشت زينب العقيلة في بيت الوحي والرسالة بين سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد الأوصياء علي أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة النساء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وتربت مع أخويها الحسن والحسين وهما كما عبر عنهما جدهما المصطفى سيدا شباب أهل الجنة. فنمت زينب سلام الله عليها في دار تغمرها الأنوار الإلهية وتحيط بها المكارم والأخلاق والمعارف، فنشأت على غاية من الطهر والعفاف والشرف الرفيع. كتب الشيخ عبد الله الممقاني في تنقيح المقال معرفا ومحتارا: زينب، وما زينب؟ وما أدراك من زينب؟ هي عقيلة بني هاشم، وقد حازت على الصفات الحميدة التي لم يحزها بعد أمها الزهراء أحد، حتى حق أن يقال هي الصديقة الصغرى، فهي من الحجاب والعفاف فريدة، لم ير شخصها أحد من الرجال من زمان أبيها وأخويها إلى يوم الطف. قال يحيى المازني: كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلى والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرة فقال له: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب. مستمعين الأفاضل، في هذا البرنامج نسعى للاهتداء بقبسات من أخلاق العقيلة المحمدية زينب سلام الله عليها، ولنتابع الحديث من خلال هذا اللقاء الهاتفي بسماحة الشيخ باقر الصادقي وما تجلى من أخلاقها في خطبتها العلوية في الشام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم سماحة الشيخ باقر الصادقي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ الصادقي، خطبة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام أو المعروفة بالخطبة الشامية التي ألقتها في مجلس الطاغية يزيد، قد تذكرنا بخطبة أمها الزهراء سلام الله عليها في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فيما يرتبط بهذا الجانب وبجوانب أخلاق السيدة زينب سلام الله عليها وشبهها بأخلاق أمها الزهراء سلام الله عليها، تثار قضية هذه الجامعية بين الالتزام الكامل والشمولي بقضايا العفة، بحيث أن الرواة كانوا يذكرون بأنها كانت إذا خرجت إلى زيارة قبرها جدها رسول الله صلى الله عليه وآله حف بها أخواها الحسنان وأمير المؤمنين سلام الله عليهم، لكي لا يرى مثلا شخصها، إلى هذه الدرجة والدقة في كيف يكون حالها وهي تقف في مجلس يزيد وتخطب تلك الخطبة، ما الذي يعبر ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أنها في الحقيقة ورثت أمها السيدة الزهراء في أفتها وفي خدرها للسيدة الزهراء سلام الله عليها، كما تشير بعض الروايات أنها لما أكبر رجل أعمى كان يسأل عن، فاحتجبت عنه الزهراء سلام الله عليها، فسألها النبي وهو العارف والعالم: لما احتجبت عنه وهو أعمى؟ قالت يا أبا إن كان لا يراني فإني أراه. نعم. ثم يشم الريح، يعني إلى هذا الدرجة، هذه الدرجة عفاف الزهراء. سبحان الله، ورثت زينب سلام الله عليها من أمها هذا العفاف. فما حدث به الذي تفضلتم به عن يحيى المازني. نعم. الذي قال جاورته أمير المؤمنين 30 سنة، فلا والله ما رأيت لسيدتي ومولاتي زينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. يعني مو فقط قضية الرؤية، لا، حتى الكلام. يعني نعم، من نتيجة العفة والالتزام، وكانت إذا أرادت الخروج إلى زيارة قبر جدها رسول الله تخرج ليلا وأمامها أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن، عن شمال الحسين. مع ذلك أمير المؤمنين يقول يسبقنا، كما يتحدث الحسن، فيطفئ ضوء القناديل. فسألته لماذا يا أبت تطفئ ضوء القناديل والليل؟ قال إني أخشى أن يطلع أحد إلى ظل اختك زينب. يعني إلى هذا المستوى من العفاف والعفة. وفعلا أنه عفة المرأة من جملة الأشياء الأخلاقية التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحذو وتقتدي بالحوراء زينب سلام الله عليها. لكن خب، عند التكليف وعند الواجب، حينما يقتضي الواجب الشرعي، أن تقول كلمة الحق. نعم، وقد تستوجب أن تقف بين يدي مثلا ظالم أو ما شابه ذلك لتلقي عليه الحجة. فهنا في الحقيقة هي في منتهى العفة ومنتهى العفاف، لكن من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحجة، كما خرجت أمها السيدة الزهراء سلام الله عليها حينما وصب حقها وأقبلت لي في الحقيقة كما يصف الرواة أنها لبست ملابسها وأقبلت تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية الرسول، فنيطت دونها ملاءة وخطبت تلك الخطبة المعروفة في مسجد النبي. وكانت السيدة زينب صغيرة، 5 سنوات في ذلك الوقت، وكانت مع أمها. نعم. وهي التي نقلت لنا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة الضبط والحافظة وطهارة النفس والقلب اللي كان عند الحوراء زينب، بحيث مرة واحدة سمعت هذه الخطبة حفظتها عن ظهر قلب ونقلتها وروتها لنا كما ورد في بلاغات النساء وغيرها من كتب التاريخ والسير. فإذا في الحقيقة عفاف السيدة زينب سلام الله عليها لا يمنع أن تقف بين يدي يزيد في الحقيقة تقيم الحجة على يزيد
وتدافع عن الإسلام في الواقع،
وتدافع عن يعني الإسلام
فيها حالة تعبير عن الغيرة على المقدسات الإلهية.
بلا شك،
باعتبار أنها أساس الخطبة كانت ردا على يزيد الذي صرح في أبياته أبيات شعر ابن الزعبراء وكررها بكفره لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
أحسنتم.
في الحقيقة هي كانت هنا مواجهة للكفر.
نعم، هي مواجهة. نعم، وفيها في الحقيقة دفاع عن الإسلام. نعم. وعن المبدأ الحق. ولذلك في الحقيقة يعني علماءنا مراجعنا حينما يعني تعرضوا إلى الشيء بالشيء يذكر إلى خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، يعني ذكروا بالنسبة لهذا الموقف من الحوراء زينب موقف الإجلال والإكبار.
أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واصل تقديم برنامج أخلاق زينبية لحضراتكم. نعم أيها الأكارم، هذا ما كانت عليه زينب ابنة علي وفاطمة من الجلال والعفاف، ولكنها وهي الغيورة على الرسالة وقد رأت دين الإسلام في مهب المخاطر من التحريف والتشويه والتضييع، فنهضت مع أخيها الحسين إلى كربلاء يحيط بها إخوتها وأولادها وبنو إخوتها لتشهد تلك الواقعة العظمى وتنقل إلى التاريخ ما جرى على آل الرسول من الفجائع، ولتكمل مسيرة إمام زمانها ناهضة بتلك الأعباء الثقيلة والمهمات الجسيمة، ومتحملة بصبرها كل عناء وألم وحزن وقسوة. وكان من ذلك الأسر المرير، وهي حفيدة المصطفى رسول الله وخاتم الأنبياء. وكان من ذلك أن تبرز يوم عاشوراء وتخطب في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة، وفي مجلس يزيد بن معاوية في الشام، وهي بذلك الجلال المحمدي والبيان العلوي والعفاف الفاطمي. إنها زينب كعبة الأحزان. فكم من خطوب ألمت بها، وكم من جروح بها بالية، بكتك دما يا ابنة المرتضى مدامع شيعتك الجارية. أتسبين في كربلا جهرة، وما لك في نسوة ثانية؟ ويا خفرا أشبهت بالوصي، وبنتا لأخلاقه حاكية. ففيك سجاياه قد أشرقت، وفيك شمائله زاهية. فيا بضعة المصطفى والبتول، وكم لك من نكبة داهية. فيوما تزورين قبر النبي على طخية الليلة الداجية، يحف بك المرتضى حيدر، يحف بك المرتضى حيدر وشبلاه في الدجنة الغاشية. فيخمد مصباح قبر النبي أبوك لكي لا تري بادية. ويوما تهاجمك الخيل في المخيم كالأسبع الضارية، فمن سالب لبنات الرسول، ومن نازع القرط للجارية، ومن ضارب ليتام الحسين، فتبا لأيديهم الجانية. أتنسى رزاياك في كربلاء، وما لك في الرزء من ثانية؟ أعزائي المستمعين، قدمت لحضراتكم برنامج أخلاق زينبية من إذاعة طهران. شكرا لكم والسلام عليكم.
مقصوم مقصوم حسن صوت السنان ينخاك ينخاك وانت تعلم يصعب ألم فرقاك فرقاك طال الوعد يا ريدناك ريدناك هجرك صعب يا قلبي القلب مغناك مغناك دمع العتاب سالي
لواعج كربلاء حتى اللقاء. برنامج خاص في ذكرى وفاة العقيلة زينب عليها السلام في 15 من شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، عرفت العقيلة زينب بنت علي عليه وعليها السلام بأنها عالمة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وكان لعلمها سلام الله عليها مصاديق كثيرة، منها تفسيرها للقرآن الكريم، فكان لها مجلس خاص لذلك تحضره النساء. ومثل زينب صلوات الله عليها تستطيع بيان معاني القرآن، فهي ربيبة بيت الوحي، وحظيت برعاية جدها المصطفى وأبيها المرتضى وأمها الزهراء وأخويها الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. ومن مصاديق علمها خطبها العصماء في تلك المحافل الحاشدة بالشامتين بها والحاقدين على أهل بيتها، وفي مواقف يعجز المرء عن الكلام فضلا عن الخطابة، لكنها أفرغت عن لسان أبيها ما أذهل العقول وحير الألباب وكشف الحقائق ورفع الأستار عن الوجوه الأموية الجاهلية. وليست الخطابة كاشفة لعلمية مولاتنا العقيلة زينب عليها السلام فحسب، بل كانت احتجاجاتها هي الأخرى تخبر عن وقوفها على الحقائق وتزودها بالبراهين والأدلة تدمغ بها الباطل. فوقفت في وجه عبيد الله بن زياد وقد رأته شامتا بقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، فلم تمهله العقيلة حتى بادرته بالقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، أي أعداؤنا ومنهم أنت. فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فقالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلت كمك يا ابن مرجانة. فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها معه في ذلك المحتشد، ذلك لأن زيادا لا يعرف له أب، وقد قيل إنه ابن أبي سفيان وسمي ابن أبيه ولم يكن له نسب شريف، فأمه مرجانة. وأما مع يزيد فحين رأته ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام بقضيب في يده وهو يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، انبرت إليه زينب عليه السلام فوبخته بخطبة عصماء لم يدر في خلده يوما أن يسمع تعنيفا مثلها، وهي الأسيرة تنظر إليه وهو جذلان مسرور معجب بنفسه مغرور، فقالت له: أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ ثم تقول له: وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ تذكره بجدته هند وقد لاكت دم حمزة بن عبد المطلب بعد شهادته، وتذكره بآبائه الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة، والطلقاء لا يحق لهم أن يكونوا حكاما. وأخيرا تقول له: ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا لم يتمالك يزيد نفسه إلا أن يقول وهو ذليل: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون النوح على النوائح. وهنا يعلم الجميع أن الإمام الحسين هو المنتصر وأن زينب هي الناصرة، أليس كذلك؟ ومع الذي جرى من أحداث الطف الرهيبة، بقيت العقيلة زينب صلوات الله عليها رابطة الجأش متسمة بالحزم والعقل، ثابتة في إيمانها، لم يصدر منها إلا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله، فكان لها القلب الصبور واللسان الشكور، وهي تحمي الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام من القتل، وترعى الأطفال والأرامل والعيال، ومع ذلك تصدع بحقائق كربلاء وتهتف بدم سيد الشهداء، وهي تعيش المأساة فاجعة لا مثيل لها، حتى تزلزل السلطان الأموي واهتز عرش الجاهلية الجديدة، فأمر يزيد بإخراجها من المدينة المنورة، لما أومأ إليه واليه على المدينة أن زينب ستقلب الناس علينا. وتمر الأيام كئيبة ثقيلة على السيدة المكرمة زينب سلام الله عليها، لا تنسى فجائع الطف وصور كربلاء والحزن العميق، وتذكر أنها لما رأت رأس الحسين عليه السلام مرفوعا على رمح طويل ضربت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها، وأومأت إلى الرأس الشريف بحرقة وهي تقول تخاطبه: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. وبقيت غصة الأسى تعيش في قلب زينب الكبرى صلوات الله عليها على أخيها الحسين عليه السلام، تذكره وتتذكره، وتمر في خواطرها الحزينة ذكريات عزيزة، فقدت أهلها، فهي بعد الطف لا جدها رسول الله، ولا أبوها أمير المؤمنين، ولا أمها فاطمة، ولا إخوتها الحسن والحسين والعباس وعثمان وعبد الله وجعفر، ولا أبناؤها، ولا أولاد إخوتها وأبناء عمومتها. ثم هي سلام الله عليها بعد الطف بين رعاية الثكالى والأيتام والنهوض برسالة الإمام الحسين عليه السلام، والتفرغ شيئا للبكاء على أولياء الله تعالى، وهي إلى ذلك العابدة التي تملأ محرابها بالذكر والخشوع. ثم بعد الأسر وآلامه الرجوع إلى المدينة وآلامها، ثم كان التهجير، قيل أخرجت قسرا إلى الشام، وماذا في الشام إلا ذكريات الأسى، فمن هنا أدخل السبايا، وهنا وقف الناس يتصفحون الوجوه، وهنا ضربت الطفول والدفوف فرحا بقتل ولي الله الحسين، وعلى هذه الشجرة علق رأسه المقدس. عادت الذكريات الحزينة تخنقها حتى انقطعت أنفاسها، لتكون وفاتها في قرية تدعى راوية، يخاطبها الشاعر قائلا: أيا راوية طبت يا راوية، دعاك المهيمن يا راوية، أتدرين من ضمنتها حشاك، ومن في رباك غدت ثاوية؟ ضمنت العقيلة من هاشم، فبوركت بالشام من ضاحية، أراوية الشام رفقا بها، فلا تؤلم الجثة الزاكية، فكم من خطوب ألمت بها، وكم من جروح بها بالية، بكتك دما يا ابنة المرتضى، مدامع شيعتك الجارية، رزاياك قد قرحت للجفون، فتبكيك بالأدمع القانية، وما برحت هاطلات العيون بمثواك هاطلة هامية.
ما شاء الله ماتت بنت وصي الله فلندعو إنا لله يا بنت للأطائف مصائب أم أبوها سهرة أمها والأم السر الإلهي هذا النصغاتي يلتناشد على زين وانت ما تعرفها يا أم أبوها زهر أمها ويل أبو السر الإلهي يا مصيبة المادهتها يا مصيبة المادهتها يسألي عليها عجب العالم صبرها ولا صبر إلها يضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب بين هاتي النوائب وهي أم المصاب بين هاتيك صائب فلندعو إنا لله ماتت 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 بنت وصيلا فلندعو ما شاء الله أجرك عليها لا تبخل لا تبخل عليها احكي طلع صوتك ماتت بنت وصيلا فلندعو إيش ندعو فهي بنت
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ الاتفاق يبدأ الأحد المقبل القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاريت ترومان للمرة السادسة والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب اللبناني في